موضوع الذكاء الاصطناعي احنا واقفين فين وازاي ده ممكن يأثر علينا.
فاتنا قطر الصناعة خلاص، عايزين بقى نلحق القطر الجديد ده. الفجوة دي محتاجة تدخل دولي. السرعة غير مسبوقة.
الذكاء الاصطناعي ده هيأثر على الاقتصاد ازاي؟
هيحول المجتمع والاقتصاد من اقتصاد صناعي لاقتصاد معرفي.
طب هنا الدولة المفروض تعمل ايه؟
اي حاجة غير اللي بنعمله دلوقتي.
انتوا عايزين الدولة تبقى ماما وبابا؟
بس المهم تكون بابا وماما ناجح، مش بابا وماما فاشل. العيب مش في العنصر، العيب ان المنظومة حد العنصر البشري. الجامعات المصرية مكبلة، مقيد.
ايه هي الوظائف اللي هي هتبقى مش موجودة في الاقتصاد؟
قطاع زي القطاع المصرفي، الزملاء والزميلات المحاسبين، دي وظيفة فيها تكرار تنتهي.
شات جي بي تي في خلال شهرين بقى عند 100 مليون.
هنعلم المهندسين هنا اهو ويروحوا يشتغلوا في السعودية والامارات، فده نموذج اقتصادي تاني، ان احنا نبقى مصنع للعمالة.
مفرخة لتصدير العقول وفقط،
ما عندكيش البنية التحتية،
يعني بالبلدي كده مصيبة تانية.
الدولة مكبلة مش قادرة تعمل أي حاجة،
وإحنا عندنا الموارد بس مش متخصصة. صح،
بشفق على وزير المالية إنه بيصحى الصبح كل الموارد اللي بيجيله بيروح يسدد فوائد.
في المقولة الماركسية، كل على قدر استطاعته، كل لحاجة. اللي أهله معهم فلوس يدفعوا، واللي ما معهوش ما يلزموش.
اللي خد شهادة ده قبل ما بيتخرج ويبتدي يشتغل محتاج ينمي مهاراته تاني، محتاجين الدولة تدعم ده.
الثورة الصناعية الرابعة دي زي ما بيسموها، هل هتكون فرصة لمصر؟
عندي إجابة سريعة جدا، مش هنعمل كده هيفوتنا القطر.
بقينا بنتكلم كتير على موضوع الـ AI، الذكاء الاصطناعي، بس كتير لما بنتكلم عليه بنتكلم عليه كأنه جزء كده من خيال علمي، أو حاجة إحنا فين وهي فين، أو حتى لو هي حاصلة في بلاد تانية لكن مش مؤثرة علينا قوي. لكن الحقيقة هو أقرب ما يكون للثورة الصناعية عملته في القرن 18، هتغير شكل الحياة كما نعرفه. قررنا إن إحنا نعمل حلقة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد بشكل خاص، وقررنا إن إحنا على عكس المتعارف عليه ما نستضيفش متخصص في التكنولوجيا، ولكن نستضيف متخصص في الاقتصاد ويقدر يقول لنا إزاي الذكاء الاصطناعي هيغير العالم، هل دي حاجة قريبة لازم نبقى واخدين بالنا منها، وإزاي مصر تستعد لهذه التغييرات علشان ما نبقاش في آخر طابور الأمم. معايا ومعاكم النهاردة صديق عزيز وأستاذ مهم في علم الاقتصاد، الدكتور سامر عطل، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووكيل كلية إدارة الأعمال. أهلا بك يا دكتور سامر.
أهلا دكتور رباب، شكرا على الدعوة الكريمة.
طيب إحنا مش هنمثل ونعمل نفسنا إن إحنا ما نعرفش بعض أو متقابلين عشان نعمل البودكاست. أنا والدكتور سامر بتربطنا علاقة وثيقة تمتد من وإحنا طلبة، وأنا بثق في علمه وكمان بثق في تقديراته، لأنه ما له علاقة بموضوع الذكاء الاصطناعي ده جزء منه مبني على دراسات علمية، لكن جزء منه لازم يكون برضو حد عارف شكل الاقتصاد المصري، عارف أوضاع البلد دي، عشان يقدر يقول لنا بشكل عملي مش بس علمي إحنا واقفين فين وإزاي ده ممكن يأثر علينا. خليني أبتدي معاك يا دكتور سامر بالتصور الأول كده، هو الذكاء الاصطناعي ده هيأثر على الاقتصاد إزاي؟
طبعا ده سؤال مهم جدا وأنا مهموم بيه زي ما حضرتك أشرتي، لأنه السرعة اللي بتتم بيه التغييرات في التكنولوجيا سرعة غير مسبوقة في تقديري. وأنا عجبني جدا الإشارة اللي حضرتك عملتيها بالمقارنة من الثورة المعلوماتية أو الثورة التكنولوجية أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة باللي حصل في الثورة الصناعية الأولى في أوروبا مع بداية القرن 18. الحقيقة المقارنة لطيفة جدا. في أواخر القرن 18 اكتشفوا البخار، واكتشفوا قدرة البخار إنها تحول العمل البدني اليدوي لعمل مميكن. إحنا النهاردة اكتشفنا أجهزة حاسوب آلي عندها القدرة إنها تنتج معرفة. المقارنة كمان إنه بدلنا العمل البدني للإنسان بالعمل المعرفي، فدي أول مرة في حياتنا مش هنحتاج الإنسان وقدرته العقلية والمعرفية في إنتاج معرفة وإنتاج علم. في جهاز كمبيوتر ممكن يعمل كده. كمان الثورة الصناعية الأولى عملت تغيرات كميلة في سوق العمل، كان في العملاء الحرفيين اللي كانوا بيعملوا الغزل دول اتحلوا بمكن، وبقى في طلب على العمالة اللي هي بتفهم في تصليح المكن وفي المهندسين وإلخ. احنا دلوقتي في وظائف كتيرة جدا، في مهام كتيرة جدا أجهزة الكمبيوتر ممكن تعملها في إنتاج المعرفة، مش في عمل بدني جسدي اللي كنا متعودين عليه. فده هيغير معادلة توزيع الدخل زي ما الثورة الصناعية غيرت معادلة توزيع الدخل، وكمان غيرت كمان مين عنده الدخل. يعني في الثورة الصناعية الأولى ظهر طبقة برجوازية جديدة اللي هم ملاك المصانع وملاك المكان وهكذا، ودول طلبوا أنهم يقليهم صوت في العملية السياسية، وظهرت طبقة عمال المصانع وابتدت حركة إنشاء النقابات وإلخ. دلوقتي إحنا في الفترة الربع الأول من القرن 21 ظهر مفهوم جديد بيسموه أوليغارشية التكنولوجيا، تكنو أوليغاركي. فدي مجموعة من الناس متمركز فيها التكنولوجيا، متمركز عندها التحكم في المعلومات، فده بيأثر على برضو على تمركز القوة وتمركز الثروة في ال... فردا على إجابة سؤال حضرتك، أنا الآن ليه؟ الآن لأنه أول حاجة السرعة اللي بتتم، ده بقى الفرق ما بين الثورة الصناعية الأولى واللي احنا فيه. السرعة غير مسبوقة. طبعا في ناس أدبيات كتير بترجع كلمة أو المصطلح بتاع الذكاء الاصطناعي لمنتصف القرن العشرين، ده بداية سمعنا احنا بقى في حياتنا اليومية. زي ما حضرتك أشرتي ظهر حاجة في نوفمبر 22 اسمها شات جي بي تي، وده نوع معين من الذكاء الاصطناعي بيسموه ذكاء اصطناعي التوليدي أو جينيتيف اي اي. ده بقى موجود في تليفوناتنا، فده عمل توسع كبير قوي في استخدامات الذكاء الاصطناعي. لكن احنا بقى في اخر 20 سنه بقينا نستخدم الذكاء الاصطناعي من غير ما احنا واخدين بالنا.
زي ايه؟
زي ايه مثلا؟ زي حضرتك منصات التواصل الاجتماعي. منصات التواصل الاجتماعي دي اللي بيظهر عند حضرتك وانت بتتفرجي على اي حاجه من منصات ده نتاج ذكاء اصطناعي بياخد بيانات. انت بتحبي ايه، انت بتهتمي بايه، انت بتشوفي ايه، ويغذيها اكتر، بيظهرها لك اكتر. فده مثل بسيط جدا قد ايه في برامج في بتستخدم بيانات حضرتك وتحولك وتديك المحتوى اللي هم شايفين، الذكاء الاصطناعي شايف ان انت هتهتمي. ده مثل بسيط جدا. حضرتك استخدامات البصمة العين في معرفة الهوية بتاعت الشخص، ده ذكاء اصطناعي. كل دي تطبيقات كانت بتحصل في حياتنا من غير ما احنا بقى كمستخدم نهائي للتكنولوجيا واخدين بالنا. اي تطور تكنولوجي في تاريخ الانسانية ليه مزايا وليه عيوب. الفكرة انه نحاول نعظم المزايا دي ونقلل من العيوب والاضرار. ارجع تاني للنقطة اللي قلتها قبل كده، انا خوفي انه لو بصينا على تاريخ الثورة الصناعية الأولى، يعني عادة الأدبيات التاريخية بتقول دي مثلا امتدت مثلا 70-80 سنة من التطور والتغييرات، لكن أنا شايف إن السرعة اللي بتتم بيها الحاجات دي خصوصا في آخر 5 سنين أو آخر 10 سنين سرعة كبيرة جدا إن احنا نتأقلم مع الوضع، أو في نفس الوقت نتخذ إجراءات إنه نعظم من الفوائد ونقلل من المخاطر.
يا إما مش هنلحق. طيب تأكيداً على كلام حضرتك، كنت بشوف إحصائية وإحنا بنحضر للحلقة دي بتقولك إنه العالم خد 75 سنة علشان 100 مليون من يبقى عندهم التليفون الأرضي، يعني من أول ما ظهر التليفون الأرضي لأنه يبقى 100 مليون ده خد 75 سنة. تشات جي بي تي في خلال شهرين من أول ما طلع بقى عند 100 مليون، فده بيأكد الفكرة اللي انت كنت
بالضبط بالضبط. السرعة شديدة جدا. وبعدين حضرتك مثلا شات جي بي تي في نوفمبر الجاي هيكمل 3 سنين، شوفي حضرتك كمية التحديثات اللي طلعت وقدرات البرنامج اللي بيعملها من أول ما طلع في نوفمبر 2022 لحد الشهر الجاي نوفمبر 2025. شوفي القدرة على إنتاج الصوت، القدرة على إنتاج الصور، القدرة على تحليل بيانات، القدرة أنا هستخدم مثل لطيف قوي، حضرتك أستاذ الجامعة وأنا أستاذ جامعة وبنعمل بودكاست، دلوقتي في قدرة إنه نخلق بيرسونا، نقول الدكتور أرباب دي أبحاثها في كذا، دراساتها في كذا، اللي هي بتقراها كذا، اخلق لنا البيرسونا بتاعت الدكتور أرباب وقول لنا الأسئلة اللي هي ممكن تسألها في البودكاست.
طبعا
فده وده حضرتك أشرت في الأول للخيال العلمي، ده مش خيال علمي، ده واقع حالي.
طيب يمكن ده يبقى بالنسبة لي وبالنسبة للغير المتخصصين يعني واضح لأنه حاجة بنشوفها كل يوم، لكن اللي مش قادرة أحط إيدي عليه لما الإحصائيات، يعني مثلا جولدمان ساكس بيقولوا إنه إحنا حجم النمو العالمي أو الناتج الإجمالي العالمي هيزيد 70 تريليون بسبب استخدامات الـ AI. إزاي الـ AI هيبقى تأثيره على النمو؟
أولاً أنه بيزود إنتاجية وظائف كتيرة جداً، وغير أنه بيزود إنتاجية هو كمان بيسرع في عملية الميكنة، إن حاجات كتيرة مش محتاجة تدخل إنساني بتقدر أن أنت فيها عملية ميكنة مش محتاجة تدخل إنساني ياخد وقت قرار. لا، انت في جهاز كمبيوتر عنده بيانات، عنده برامج الجوريثم تقدر انها تقول خد القرار في الوقت ده بسرعه دي. ففي لما بنحسب الزياده في الانتاجيه بسبب استخدامات الذكاء الاصطناعي ده بيحقق دي. في طبعا مراكز كتيره قوي في حوالين العالم عندهم حاجه اسمها سوبر كمبيوترز، ودي لطيف قوي الواحد يقعد يتفرج على المواقع بتاعتها ويقعد يتفرج بيعملوا ايه في مجالات ايه. ففي مجالات كثيره جدا، مجالات الزراعه، ازاي نستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الانتاجيه بتاعه الارض، عن طريق بقى ان احنا نقدر نتنبأ بالاجواء، نتنبأ بترسيبات الميه، حاجات بقى فنيه جدا دي بقى الذكاء الاصطناعي بيحلها لنا ويوفر لنا الوقت والمجهود والموارد فنزود انتاجيه الزراعه. بالنسبه للانتاج الحيواني نفس القصه، بالنسبه للصناعه التقليديه، فكل واحد من دول تلاقي بيقول لك احنا الابحاث بتاعتنا بنعملها في الحته دي، ازاي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودي بقى ناس مش ما ظهرتش في نوفمبر 2022، موجوده بقى لها عقدين. فدي الحاجات اللي احنا ما كناش نسمع عنها، ما كناش كمستخدم للتكنولوجيا نسمع عنها، بس دي حاجات موجوده. حاجات كتير مثلا في صناعه النقل والطيران دي برضو بتوفر كتير، بتزود الانتاجية. في المجمل لو تبص على اقتصاد كلي سواء اقتصاد بتاع الدولة أو اقتصاد العالمي دي حاجات بترفع الانتاجية.
طيب هل ده ممكن يكون سبيل أو طريق لأن احنا نعمل، انت طبعا عارف المقولة الماركسية، كل على قدر استطاعته كل لحاجته، يعني انه الناس مش محتاجة انه هي يعني تبذل مجهود زائد إجمالا، هيبقى فيه فائض كافي ان كل الناس تعيش حياة احسن. في مقابل ده في دراسات كتير قوي بتوري انه ازاي هيبقى زي اي تغير، زي لما اشرت في الثورة الصناعية، في دايما ناس بتبقى كسبانة وناس بتبقى خسرانة. هل الذكاء الاصطناعي هيساعدنا في انه احنا نوفر حياة احسن لمجمل البشر، ولا هيزيد من تكثيف الثروة؟
الإجابة السريعة لا.
لا ايه هيزيد من
ده تقديري، لانه عشان نحجم من النتائج السلبية ونعظم التأثيرات الإيجابية محتاجين دور حد في الاقتصاد سواء المحلي او العالمي يقوم بعمليه التوزيع، ان هو في قطاعات، في وظائف، في شركات هتتعظم ربحيتها وانتاجيتها بسبب الذكاء الاصطناعي، وفي قطاعات وفي وظائف هتبقى القطر فتح. فمين بقى يقول طب يا جماعه اللي انتوا دوركم بقى ده استفاد قوي، في ناس ما استفادتش، عايزين نعمل عملية إعادة توزيع. فده محتاج اللي هو تدخل دولة عشان تعمل الموضوع ده. فتجربنا في الحياة الإنسانية إن ده ما بيحصلش، إلا يعني بتحصل بس بعد فترة طويلة، بتحصل بعد حراك اجتماعي واقتصادي، وحاجة طبعا أحسن واحدة تشرح لنا الموضوع ده. لكن مثلا لما نبص على الأزمة المالية العالمية بتاعت الثلاثينات، دولة الرفاه بآلياتها ظهرت بعد الأزمة العالمية بتاعت الثلاثينات، وبعد ظهور بقى النشاط العمالي والنقابات وإلخ. فده كان رد فعل إنه في ناس خسرت كتير قوي، في ناس تربحت وإلخ. لكن هل هناك في النظام العالمي أشمل، ما بنتكلمش على مصر، إنه يا جماعة ده اللي هيحصل ده مش بس ثورة تكنولوجية، دي ثورة اجتماعية واقتصادية، وهيبقى فيها خلل في الطبقات الاجتماعية، في ناس هتطلع بسرعة جدا جدا، وفي ناس لو مهاراتها لم يتم ثقلها ولو مهاراتها لم يتم تحديثها هيفوتها القطر. طيب ده لازم منظومة تقول احنا لازم نشوف تعريف وآليات جديدة لدولة الرفاه، بحيث انه ما يبقاش الموضوع هنسيب الخسرانين كده.
طيب واحنا بنتكلم على الخسرانين، وهرجع لك تاني انه يعني ايه هي الوظائف او النوعيات الاشكال اللي هي هتبقى مش موجوده في الاقتصاد؟
انت خايف على شغلانتك؟ انا بصراحه خايف على شغلانتي. يعني احنا السؤال ده جميل جدا. احنا طبعا لازم نحدد المنظور الزمني. انا ادعي ان انا ممكن، يعني لو فرضنا المستوى او متوسط العمر في انسان في مصر، المفروض ان احنا قدامنا 20 سنه. في 20 سنه الجايه دي في وظائف كتير قوي هيحصل فيها خلل غير طبيعي، وفي وظائف هتتحسن. لكن احنا دايما لما حضرتك اشرتي في البدايه ايه الموضوع ده بيدرس ازاي، وده كان بيدرس قبل ما تشات جي بي تي يظهر، قبل ما الذكاء الاصطناعي التوليد ده يظهر، لانه كان باين. فهم الحقيقه بيقولوا ايه، طب بنشوف مهام كل وظيفه. المهام كل وظيفه دي ممكن يحصل فيها حاجه من ثلاثه: واحد انها تحصل ابدالها كليا المهام دي، او هتزود انتاجيه، او التكنولوجيا دي هتزود فرصه لمهام جديده ذات ما كنتش تعملها قبل كده. ف الاجابه على السؤال ده بتعتمد على القطاع اولا، يعني في قطاعات هتتاثر اكتر، في قطاعات
زي ايه؟
القطاعات هتتاثر اكتر في تقديري لو بصينا على مصر بنقلا باللي بيحصل بره. انا اظن مثلا قطاع زي القطاع المصرفي، كل ما زادت المهام فيها تكرار وفيها قدره ان الاله تتعلمه، كل ما زاد احتماليه ان يتم احلالها. فمثلا لو بصينا على القطاع المصرفي دلوقتي، احنا من حوالي اسبوعين ثلاثه البنك المركزي وافق على اول بنك رقمي في مصر.
صحيح.
فالنقطه اللي حضرتك اشرت فيها الاول ان احنا بعاد، لا احنا مش بعاد قوي من الناحيه الزمنيه ومن ناحيه التقنيه، لا احنا يمكن متاخرين بس بتحصل في مصر. ففكره البنك الرقمي دي، ودي نماذج موجوده، انا ما اعرفش طبعا التفاصيل اللي هيحصل في مصر، بس دي نماذج موجوده كتير في اوروبا وامريكا، انه ما فيش مبنى، ما فيش يافطه، ما في كل حاجه بتتم في الفضاء،
في الفضاء الالكتروني،
في الفضاء الالكتروني. فده الزملاء والزميلات المحاسبين اللي بيقعدوا يدخلوا كل حاجه، فده دي وظيفه فيها تكرار. فدي ممكن بمنتهى البساطه انها تنتهي، لانه مثلا كل اي، لو بصينا مثلا، لو خدنا مثلا مصنع بينتج حاجه، بصينا على كل الطيف الوظائف الموجوده جوه المصنع ده، هنلاقي انه مثلا عامل الانتاج اللي بيدوس الزرار ده ممكن برنامج
يشغل المكنه
ويشغل المكنه على اساس خطه موضوعه انتاجيه معينه. بصينا مثلا على عامل الصيانه، ده محتاج تدخل بني ادم شويه، بس ممكن الجزء اللي من مهامه اللي يتم احلالها، اللي هو الترس ده معاده تغييره كذا او كذا فانت تغيره. لو بصينا مثلا على مدير الحسابات زي البنوك، مدير الحسابات ده وظيفته كلها يا اما ادخال البيانات او اصدار التقارير، دي كلها ممكن ذكاء اصطناعي يعملها. فده وظيفته جزء كبير من المهام بتاعته ممكن يتم احلالها، وفي جزء من وظيفته هتزود انتاجيته. لو بصينا مثلا على مهندس الانتاج، مهندس الانتاج ده ممكن كمبيوتر يقول له ده طلبات السوق، دي تنبؤاتي بطلبات السوق بناء على الظروف الاقتصادية، بناء على الطلب، بناء على عوامل كتيرة جدا. دي خطة الإنتاج. فبدل ما كان المصنع فيه ثلاث موظفين، ثلاث مهندسين إنتاج،
هيبقى فيه واحد.
هيبقى فيه واحد، بس الواحد ده إيه بالشرط اللي فيه؟ إنه يكون عنده قدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي، عنده المهارات القادرة على إنه اللي بيطلع له من البرنامج الذكاء الاصطناعي ده يقدر يحلله صح، يفهمه صح، ويتأكد إنه صح.
طيب أنت قلت إنه إحنا في ثلاث محددات على إن هو ده أي قطاع هيبقى فيه ناس، نوعيات وظائف هتختفي، نوعيات وظائف هتتحسن إنتاجيتها، ونوعيات وظائف جديدة. هتتخلق. أنا شفت حتى في بلاد بره دلوقتي إنه العربيات من غير سواق،
فيعني ده تطبيق ذكاء اصطناعي. اللي كان سؤالك ده تطبيق ذكاء اصطناعي برضه.
طيب إيه هي نوعية المهارات اللي إحنا محتاجين إن إحنا نبقى بنركز عليها وبنراكمها كأفراد وكنظام تعليمي علشان نبقى بنستعد لهذه القفزة؟
ده سؤال مهم أوي. لو حضرتك تتذكري السؤال اللي أنت قلتي له، طب الفجوة دي محتاجة تدخل دولة، برضو المهارات دي محتاجة تدخل دولة. لو نرجع للمقارنة اللي إحنا عملناها في الأول، طب الثورة الصناعية دي الأولى حولت المجتمع من مجتمع زراعي لمجتمع صناعي. اللي احنا فيه دلوقتي هيحاول المجتمع او الاقتصاد من اقتصاد خدمي او اقتصاد صناعي على حسب الدولة لاقتصاد معرفي. الفكرة كلها انت سرعتك في انتاج المعرفة والابتكار قد ايه؟ هل هتبقى انت اسرع من البنية الموجودة من الاجهزة ومن البرامج؟ هل انت قادر كانسان ان انت تطور امكانياتك الابتكارية والمعرفية اسرع؟ ده اللي هيحدد كنت انت هتكسب من دي ولا لا.
مهارات زي ايه؟ يعني لما بنقول مهارات معرفية، يعني مثلا انا كنت بستغرب جدا انه احنا عندنا، ومش عايز ادخل على مصر بس مش عارفة امسك نفسي برضو، بس مثلا لما نلاقي ان احنا وزارة التعليم بتلغي مقررات على اساس انه هي دي مثلا مش مهمة، او يقول لك انه، او حتى في الجامعات سواء في مصر او في بلاد خارج مصر يقول لك مثلا انه في يعني احنا مش ضروري ندرس فلسفه دي هتنفعنا بايه، او ان احنا مش ضروري نوعيات المعرفه اللي ملهاش تطبيقات على طول. هل ده صحيح؟
ده صحيح ومش صحيح. طيب ده بيقيس المهارات بحيث انه سوق العمل محتاج ايه
النهارده
او في المستقبل، فده بيقيس سوق العمل محتاج ايه. صحيح انه مردود اللي بيدرس فلسفه في سوق العمل ضئيل، بس لما نحسب بقى هل احنا محتاجين ناس بتفهم في الفلسفه؟ هل ده محتاجين ناس بتفهم في علم الاجتماع؟ الاجابه طبعا هل محتاجين ناس تفهم في الانثروبولوجي؟ للاسف سوق العمل ما بيقدرهمش، بس قيمتهم للمجتمع الاقتصاد مهم.
فدي في شكل الاقتصاد المعرفي الجديد
بالظبط، لانه ده الفرق. ان انت لما تحدد او تحدد انه اهميه ماده معينه او مهنه معينه في مردودها في سوق العمل، ده اتجاه مهم، بس برضو لازم تفكر بعدسه اوسع على اهميه المجالات دي المعرفيه في المجتمع ككل.
طب هنا الدولة المفروض تعمل ايه؟
اي حاجة غير بنعمله دلوقتي. لانه انا الحقيقة ده برضو مصدر قلق ليا، لانه احنا يعني مش عايز اتدخل قوي في الكلام اكتر على الشأن المصري دلوقتي، بس انا لما اسمع عسن انه احنا هنرجع الكتاب، دي حاجة قائمة على التلقين. فأي حاجة فيها تلقين دي مش دي المهارات اللي احنا عايزينها. أي في حاجة فيها انه نخلي الطالب او الطالبة يبتكر، دي اللي احنا عايزينه. فأنا دايما اقول للطلبة بتوعي، انا مش هقول لكم حاجة انتم مش هتعرفوها عن طريق الانترنت او تعرفوها، انا هقول لكم ادي مشكلة اقتصادية حلوها لي ازاي،
طريق التفكير
بالضبط. فده في المجالات بتاعتنا بتاعت العلوم الاجتماعية. لكن طبعا لو سألت، خدت السؤال بتاع حضرتك لمجال أوسع بعدسة أوسع فكرت ايه الحاجات اللي هي هتبقى قاطرة تنمية الاقتصاد. طبعا كل ما يتعلق بالمهن اللي بتختص بمعالجة البيانات وبرمجة البيانات وهندسة البنية التحتية، دي هتبقى المكنة الجديدة اللي بتعمل النمو الاقتصادي. هل معنى كده نلغي كل الحاجات التانية؟ لا، دول ما ليهم أهمية كلينا كبشر وكتراث إنساني وإلخ وإلخ. أي نعم ما لهمش مردود اقتصادي ومالي في سوق العمل، بس كمجتمع إنساني ضروري. المكنة بقى اللي هتجري بينا هي الحاجات المتعلقة بالبرمجيات، تطبيقاتها، استخداماتها في الأنشطة الاقتصادية الكتيرة، في الصناعة، في الزراعة، في تحلية المية، في الطب. يعني مجال الطب ده أنا معلش هخش في، لكن أنا شخصيا منبهر باللي بيحصل في مجال الطب باستخدامات ذكاء اصطناعي، ودي قبل برضو الشات جي بي تي، فيما يتعلق بالتشخيص وسرعته ودقته، فيما يتعلق ب البحث في مجال الأدوية. كان لسه حاجة قريب طلع انه دواء جديد لمرض كان مستعصي، بس عشان استخدمنا الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية البحث وعمل سيميوليشنز قدرنا نوصل. وده الحاجة المهمة بينا لينا كمصر، انه بنقدر عن طريق التطبيقات دي نحن نوصل لاماكن ما فيهاش خدمات طبية بطريقة اسرع. وفي طبعا حاجة مهمة جدا في دقة العمليات الجراحية واستخدام الذكاء الاصطناعي. فكل دي أنشطة اقتصادية. فده دي الناحية الإيجابية اللي كنت بقوله عليها في الأول. دي حاجات طبعا إحنا كدولة محتاجين نرفع من كفاءة وحالة الرعاية الصحية. ده فرصة لنا إنه ندرب الأطباء بتوعنا، ندرب الموردين بتوعنا، ونوصل لنطاق أوسع جوه مصر بخدمات طبية مش موجودة في حتة تانية.
طيب خليني أفكر على ما بين الدول وداخل الدولة الواحدة. لما بتقول حاجة زي الخدمات الطبية دي، وأنا معاك طبعا وشفتها، إنه إزاي سواء إنه أنت تخلي برنامج يقرأ لك
الأشعة،
إنه ناس ما بيبقاش عندها في قرى نائية ما عندهاش أجهزة أشعة اللي هي الكبيرة وتكنيشن وكذا، فده بيسهل ليهم. لكن هنا بيبقى في حاجتين. اولا انه هذه التكنولوجيا في الاغلب بتبقى موجوده في الدول المتقدمه، يعني كانه الغني والمتقدم بيزيد غنى وتقدم، واللي قاعد ورا بيزيد فقرا، سواء على مستوى الاشخاص والبني ادمين داخل المجتمع الواحد او ما بين مجتمعات زي وبلاد زي بلادنا وبلاد العالم الأول اللي هي بتنتج هذه التطبيقات وعندها تقريبا يعني التوكيل الحصري لتطوير الذكاء الاصطناعي، وبالتالي بتطوره فيما يفيدها مش فيما يفيدنا إحنا.
أنت دوستي على يعني إيه الزرار. طبعا ده أمر غاية في الخطور، إن إحنا أنا بدعي إن إحنا فتنا قطر الصناعة خلاص، عايزين بقى نلحق القطر الجديد ده. في طبعا الذكاء الاصطناعي ده قايم على آلات معقدة جدا بيسموها سوبر كمبيوترز، هي عندها القدرة انها تحلل البيانات وتطورها وإلخ إلخ إلخ بدون دخول زي ما انت اشرتي، انا مش خبيرة يعني. فدي في حوالي في قائمة بتنشر مرتين في السنة فيهم 500 جهاز، اسرع 500 جهاز في العالم من السوبر كمبيوتر. على حسب ما اتذكر من ال 500 في 300 في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، 6 في السعودية، 4 في الإمارات، 1 في إسرائيل، 1 في المغرب. فطبعا دي
طب والمتين باقي المتين بقى
في الصين، الصين بقى الصين حوالي 40 أو 50 مش متذكر. اللي مهمين طبعا في دول في آسيا، اليابان، لكن الأكبر حتة من التربة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فده إحنا مش موجودين في بتاعنا، لأن عشان لو قررنا ان احنا عايزين الهدف بتاعنا ان احنا نعظم الاستفادة من التكنولوجيا دي، يبقى لازم عندنا البنية التحتية دي، والبنية التحتية دي غائبة. فردا على سؤال حضرتك، لو احنا القطر هيفوتنا، القطر هيفوتنا عشان ما وجهناش نفسينا انه دي فرصة عايزين نستغل البنية التحتية عشان ما نعتمدش على غيرنا. عايزين ننمي كوادر من مهندسين ومبرمجين ومحللين بيانات يقدروا يخدموا على الأجهزة دي.
طب لما بتقول مبرمجين، يعني كتير من الدراسات اللي شفتها بتقول لك انه البرمجه نفسها هيبقى بيعملها الذكاء الاصطناعي.
صحيح صحيح.
وبالتالي انه حتى هذا الامر ما هواش من الوظائف او ما هواش من القطاعات اللي احنا المفروض نبقى مركزين عليها.
على حسب مبرمجين ايه؟ ما هو البرمجه اللي احنا مثلا مش البرمجه استخدامات البرامج مثلا في الاقتصاد ان هتحلل لي بيانات. طبعا ده خلاص انا مش محتاج اتعلم المهاره دي. انا قعدت سنوات طويله في رساله الدكتوراه اتعلم ازاي ابرمج عشان احلل البيانات. دلوقتي لا مش محتاج. لكن في مستوى تاني بالبرمجه اللي بيبرمج اللي يعلم الكمبيوتر ازاي يحلل البيانات الموجوده وازاي يطور وينتج معرفه. فده مستوى تاني من مش البرمجه اللي هي ذات فهم. مش البرمجه اللي هي على المستوى البسيط. خلال زياره ترامب اللي فاتت الامارات
والخليج
والسعوديه حصلت كذا اتفاقية غاية في الأهمية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ردا على سؤال، فدي اتفاقيات مع الشركات الحركة وش قلت عليهم شوية اللي هم متحكمين. أهم دلوقتي شركة في موضوع إنتاج البنية التحتية الكمبيوترات اللي بتنتج أنصاف الموصلات نيفيدا. نيفيدا دي دلوقتي أكبر قيمة سوقية، دي الإمارات والسعودية تعاقدوا معها لإنتاج بنية تحتية تختص بالذكاء الصناعي. فده دول أدركوا أنه إحنا القطر ده لازم نلحقه، فحطوا طبعا الحق يتقال عندهم فوائد كافية أنها يوجهوا استثمارات في المنطقة دي أو القطاع ده. فدي حتة إحنا لسه للأسف ورا فيها، ونفضل معتمدين على برا، وشكلنا كده هنفضل أن إحنا برضو هنعيش من نموذج أن إحنا بنصدر الأعمال البشرية للخارج.
لا أنا حجيلك في نصدر لأنه ده شكله نموذج منتهي ولازم نلحقه بتاع تصدير العمالة البشرية ده. بس خليني أسألك كده، أنت ابتديت تقول لنا أنه موقع مصر في، يعني خلينا بقى ننتقل لمصر بالذات. ابتديت تقول لنا أنه إحنا مثلا ما عندناش سوبر كمبيوترز دي اللي هي بقت. ادينا كده بشكل أوسع، يعني إحنا واقفين فين من القاطرة دي؟ يعني بعد قد إيه؟ عملنا إيه وفضل لنا إيه؟ وبعدين نقول بقى محتاجين نعمل إيه؟
عملنا قليل قوي. أنا بقارن ب بلاش دول الخليج، لأن طبعا المساحة الفوائد اللي عندهم مش زي اللي عندنا. بس أنا شايف إن إحنا عملنا قليل قوي. إحنا يمكن توسعنا في الرقمنة شوية، خصوصا في الخدمات الحكومية، خصوصا في الخدمات البنكية، لكن استخداماته في النشاطات الاقتصادية الكبرى لسه بعد كده. في طبعا بعض الشركات الكبيرة ابتدت تتعاقد مع الحكومة المصرية فيما يختص بالرقمنة، لكن اللي قلقني أكتر مش طبعا غير جاهزية البنية التحتية، اللي قلقني أكتر إنه أنا مش شايف أو مش متصور إنه إحنا شغالين على تنمية المهارات اللي هتزود الإنتاجية، ومش شغالين على الحاجات اللي هي عشان نقلل من الوظائف اللي هيتم إحلالها. فده اللي قلقني أكتر، إن إحنا وكمان أكتر وأكتر جزء مهم من المعادلة دي هو البحث العلمي. ده اقتصاد قائم على إنتاج المعرفة، فإحنا محتاجين نكون مش بس عندنا بنية تحتية قوية، لا ده احنا محتاجين نبقى شطار في الجامعات بتاعتنا ان احنا ننتج باحثين وباحثات يقدروا يطوروا من الموضوع ده. ده اللي ده زي الموتور اللي هيجري بيه.
طيب احنا لسه كان يعني بنناقش السرديه الوطنيه للنمو والتشغيل، وهي المفروض الاطار الاوسع والاشمل، والمفروض انه هي بتستشرف هذه التغيرات علشان تحسن من جاهزيه الاقتصاد المصري في هذا الامر. اولا قول لي، بما انك يعني خبير اقتصادي، انت رايك هل السردية واخدة في الاعتبار هذه التغيرات؟
مش في تقديري، مش بدرجة كافية. يعني أظن هصية كمان كلمة سردية كلمة دقيقة، هي طويلة جدا. أنا شايف اللي هي اعتماد على تحويل الدولة لاقتصاد، تحويل الاقتصاد لاقتصاد بينامي الصادرات. وفي كلام على دور الدولة وكلام على التعليم، لكن إنها تحط ده في جوهر الموضوع دي مش قرايتي ليها. طبعا كل المنتجات اللي بتنتجها الدولة من حيث خطط وكده بتشير إلى الثورة الصناعية الرابعة وإلى الوثيقة اللي طلعت في يونيو 2022
بتاعت مسؤولية
الدولة، بتشير صراحة إن أحد الأسباب اللي تخلي الدولة تدخل هو دعم وتمويل الأنشطة اللي تتعلق بالثورة الصناعية العربية. بس أنا دايما تحفظي إنه الكلام على الورق لطيف، ده لازم يتحول لبرامج وسياسة في الواقع. ولما بشوف أولويات الإنفاق الاستثمار في البلد ما بشوفش إنها بتستثمر في إنتاج معرفي. أنا مش حاسس إن إحنا بنحط فلوس كتير في البحث العلمي.
طيب حضرتك أشرت لتلت روافد المفروض إن إحنا نبقى بنحفر فيهم جامد قوي علشان نعمل النقلة دي. رافض البحث العلمي، رافض التعليم، وهنا عايز أفرق ما بين التعليم والبحث العلمي لأن هم دول بيغذوا بعض لكن هم منفصلين.
البنية التحتية.
والرافض الثالث هو بالضبط البنية التحتية. قلنا كده في كل حاجة من دول غير ان احنا نصرف اكتر، يعني اخذا في الاعتبار انه زي ما حضرتك قلت في انه احنا الفوائد مش كتيرة قوي، ولسه كنا مع سيادة الوزيرة فتقول لك يعني قصدي او يعني دايما عموما المسؤولين الحكوميين يقول لك نجيب منين. في كل حاجة من الحاجات دي المفروض مصر تعمل ايه بالامكانيات اللي عندنا؟
سؤال حلوة. البحث العلمي أنا تقديري أنه الجامعات المصرية مكبلة مقيدة في مساحة الحركة اللي تقدر تتحرك فيه. أنا شايف أنه لازم ندي استقلالية أكتر للجامعات بحيث أنه تطلق طاقات الباحثين والباحثات في البحث العلمي في جميع المجالات. فده أنا بحس أنه لما بص مثلا على نموذج الجامعات اللي بره إلى أي مدى في استقلالية وفي مساحات الحركة كتيرة جدا، بحس إن إحنا مظلومين قوي في الحتة دي. يعني إحنا مش دائما وأبدا إحنا العيب مش في العنصر، العيب إن المنظومة حد العنصر البشري. فالجامعات برة بتتعامل مع جهات منحة كتير قوي من برة لبلدها عشان تجي التمويل، تعامل مع القطاع الخاص كتير قوي في القطاع الخاص يمول الأبحاث دي. إحنا النموذج ده غائب كليا عندنا في مصر، إنه جهة خاصة أو مؤسسة أو شركة تقول أنا محتاج مثلا أحسن الإنتاج الزراعي أنا همول بحث علمي في الجامعة كلية الزراعة. إنها النموذج ده غائب، فده محتاجين إن إحنا نطلق الطاقات دي، يعني إن إحنا سيبوا الناس في الجامعات تشتغل وتطلق البحث العلمي عشان تاني أرجع أسف أن أكرر نفسي، ده المكنة اللي هتحرك بعد كده. التعليم طبعا معضلة لأنه إحنا بدين مش بس متأخر فيما يتعلق بالثورة التكنولوجية، بدين كمان متأخر في من ناحية الأساس الخدمات التعليمية من حيث وفرة مدرسين وفرة فصول ومناهج حديثة. فده للأسف الشديد لازم الدولة تحطه على أولويات إنفاق. يعني مهما حاولنا ندي وزن وندي اعتبار لمحدودية الموارد، ده لازم تحط على أولويات الإنفاق. ده لأن تاني لو اللي هيفرق اللي هيعمل النقلة هو معرفة الإنسان، فينفعش إن أنا أبقى لسه بجاهد عشان أوصل لثلاثة وأربعة في المية، ما ينفعش خلاص. وما ينفعش ان انا افضل برضو في نفس المركزية بتاعت ادارة عملية التعليمية. انا شايف انه سواء المناهج او المثلث اللي دايما نقوله المنهج والمدرس والبنية التحتية، ده لازم له يعني وجهة نظر تانية، لازم له رؤية تانية، لازم له موارد كتيرة جدا. مش ده ما بقاش الجدالية دي ما بقاش فيها وقت ان احنا نضيعه نصرف على التعليم ولا لا.
واحنا عندنا الموارد بس مش متخصصه صح، ولا ما عندناش الموارد
الاثنين؟ ودي مشكله، يعني ده يعني يزيد من الطينه بله ان احنا ما عندناش موارد، وحتى القليل عندنا مش حاطينه في الاولويات الصح تقديري. انا بشفق بمنتهى الامانه بشفق على وزير الماليه انه بيصحى الصبح كل الموارد اللي بتجيله بيروح يسدد فوائد، فده يعني هيصرف على تعليم منين؟ فده دي نقطه تانية ممكن نتطرق فيها بعدين. بس انا تاني ارجع اقول ان احنا لسه نقعد نجادل اذا كنا نصرف على التعليم ولا لا، دي عد عليها. تالت واحده البنيه التحتيه، ودي اكبر تحدي طبعا، يعني دي مكلفه جدا، ودي برضو مش عايز اقول نوجه موارد، بس عايز اقول ان في فرصه ان احنا نتعاون مع دول الجنوب، يعني مع الصين سابقه في الموضوع ده برضو، وفي فرصه ان احنا نتعاون مع دول تانية من غير ما نحس ان احنا يعني مجبرين على التعاون معه. ما هو برضو ارجع للمثل السعوديه والامارات، هما التكنولوجيا مش موجوده، فاضطروا يتعاملوا مع الشركات الرئيسيه اللي موجوده في امريكا اللي بتنتج هذه التكنولوجيا. فانا لان احنا ما عندناش القدره على انتاج هذه التكنولوجيا ولا هيكون عندنا قريب، فلازم نتعاون مع الشركات دي سواء في امريكا او في الاتحاد الاوروبي او في الصين، لان دي لازم ركيزه نبتدي بيها.
بس كمان حلو البديل ان احنا دايما نبقى برضو مش باصين غربا، لكن كمان انه هو في دول الجنوب وفكره التعاون البيني ده.
بالظبط بالظبط.
ده هياخدنا تاني للوضع الحالي والنموذج اللي احنا فيه. يعني تاني انا مش عايزه اشغلنا قوي بالسرديه لذاتها او في ذاتها، ولكن لانه هو ده فعلا لاول مره يبقى فيه وثيقه شامله ممكن نبص عليها، وكمان عندنا الفرصه ان احنا نقول ايه اللي ناقصها وندخل فيها ايه. فتلاقي في مثلا قطاع الاتصالات والتكنولوجيا واخد حيز مهم في السردية، لكن واخد الحيز ده واخد الاتجاه التعهيد انه احنا نبقى يعني كأننا بنقدم عمالة رخيصة في الصناعة مثلا، قطاعات انا في تقديري انه احنا تخطناها، يعني اللي هو انتاج السيارات او حاجات بالشكل ده. ايه هي القطاعات اللي احنا لازم نبقى مركزين، القطاعات الانتاجيه الان بالقدرات اللي عندنا علشان احنا مستشرفين فكره الاقتصاد المعرفي؟ يعني مش قادرين النهارده دلوقتي حالا انه احنا نبقى بننتج حاجات او تحديثات في الاي اي، لكن اكيد مش انتاج السيارات هو اللي هيودينا النقطه دي. ايه القطاعات اللي ممكن تودينا في النقطه
قطاعات
دي؟
قطاعات صناعيه ولا قطاعات انتاجيه؟
أي
في المصر
ايا منهم.
انا طبعا في جدال دائم مع زملائي وزميلاتي انه هل احنا لسه في فرصه في نافذه ان احنا نبقى مجتمع صناعي. انا بشوف ان الامل ده بيتضاءل يوم بيوم، وبشوف انه يمكن احنا نعمل بقى النطه ان احنا نتجاوز بقى ان احنا بقى يعني مجتمع صناعي، ونكتب بقى مجتمع الجانب الاكبر من اقتصاد وخدمات ذات قيمه مضافه عليه. لانه بقالنا 80 سنه دلوقتي بنحاول نعمل قاعده صناعيه.
صحيح
كبير.
صحيح، من ايام طلعت حرب.
ولا ده انا كمان عملت من ايام 52 قلعه صناعيه كبيره، وان احنا ننتج عربيات لاسباب معقده وطويله وخارج سياق النقاش ده النهارده ما وصلناش له. و حضرتك تتكلمي على السردية، من ساعة ما ابتديت أكاديميا دائما زيادة الصادرات، فدي قاسم مشترك موجود دائما، لكن مش عارفين نزود الصادرات خارج الصادرات غير البترولية. فده مش، لكن في فرصة انه طب اللي احنا بنتميز بيه يكون حاجات خدمية، خدمات مالية، خدمات سياحية، خدمات صحية. فكل دي فرصة انه القطاعات دي هي في نفس الوقت، بس يمكن السياحة تكون قطاعات عندنا فيها ميزة تنافسية وتقدر تستفاد وتعظم من الفرص اللي بتتاحها الذكاء الاصطناعي. هل ده ممكن ولا لا؟ انا ما اعرفش، لكن ده ونقطة جدال ما بيني وبين كتير قوي من الزملاء والزميلات، انه طب لا، ما هو لازم يكون في قاعدة، لازم ننتج حاجة، لازم نبيع حاجة للعالم. اقول لهم ممكن نبيع حاجة للعالم، بس ما تكونش في منتج صناعي، ممكن تكون في منتج خدمي. انا شايف ان ده فرصة ان احنا نناقش الموضوع ده، هل فعلا احنا هنقدر؟ لان عشان نطلق طاقات صناعية محتاجين نغير حاجات كتير قوي في الاقتصاد، محتاجين نغير حاجات كتير قوي في دور الدولة في الاقتصاد عشان نقدر نوصل لده. احنا في خلال احنا موضوع العربيات ده من
ايام النصر،
من نصر السيارة. دلوقتي حضرتك المغرب في خلال 20 سنة قريب جدا في تجاوز ايطاليا في انتاج السيارة، فده القطر بتاع بقى قطر الصناعة
وكده. انطلق ووصل للمحطة،
انطلق وعد على بلاد كتيرة يعني. عد احنا دايما نحط الرسم البياني بتاع كوريا 56 ومصر 56 ومصر 2020 وكوريا 2020، لكن دلوقتي حتى بينا نحط فيتنام ونحط المغرب فلحد امتى هنفضل القطر الصناعي نلحق؟ عايزين نوسع القاعدة الصناعية وعايزين نوسع الصدر، احنا مش عارفين نعمل ده. محتاجين نغير حاجات كتير جدا، محتاجين نغير حاجات كتير في النظام السياسي والنظام الاقتصادي ودور الدولة، نعيد تفسيره تاني ونعيد نظبطه عشان نحقق ده، واحنا مش عارفين نحقق ده. هل بقى نقعد مع بعض تاني ونقول طب يا جماعة احنا خلاص ما ينفعش ان احنا نفضل نكرر نفس الخطاب واحنا ما نعملش حاجة على الارض، طب نفكر في حاجة تاني؟ انا لا ادعي ان عندي الاجابة، بس ادعي انه بمنتهى القناعة انه احنا بنجرب نفس الروشتة
فاكيد مش هنوصل لنتيجة مختلفة
الا اذا غيرنا بقى حاجات كتير جدا. نقعد بقى مع بعض قعدة صراحة، لا ما لازم في حاجات كتير او لازم تتغير.
طب بس اللي انا سمعاه وتقديري ان هو ده جزء مهم جدا من كلامك يا دكتور سامر، ان هو حتى يعني احنا حتى لو كان ممكن انه احنا نغير حاجات كتير قوي عشان نعمل هذه النقله في القطاع الصناعي، انه ده ليس الاجدى ولا الاولى. والحقيقه الخبرات التاريخيه اللي حضرتك اشرت ليها بتقول لنا كده، يعني لما نبص على كوريا الجنوبيه نلاقي انه هي ما ابتدتش من نفس نوعيات الصناعه اللي ابتدت بيها امريكا، وعلشان كده عرفت تعمل الليب فروجينج ده او القفزه
كبير.
فبالتالي احنا مش لازم نبتدي من يعني ان هم ابتدوا بالبخار، مش هنرجع للبخار. وده في تقديري مهم، ولكن النقد اللي هيوجه للكلام ده هو فكرة انه الاقتصاد الخدمي هيبقى يعني عرضة لتقلبات أكثر.
صحيح.
هيبقى في الجزء يعني مثلا حاجة زي السياح اللي هو الجزء الجانب الريعي، وإنه إحنا عايزين ننقل من اقتصاد ريعي لاقتصاد إنتاجي علشان يبقى فيه.
صحيح. دي طبعا نقط في مكان. أنا أدعي إنه الهشاشة مش جاية، أو الهشاشة اللي مقصود بيها إنه لما تبقى فيه صدمات
هشاشة الاقتصاد.
هشاشة الاقتصاد مش هشاشة العظام، هشاشة الاقتصاد، انه مش جاي عشان مبني على الخدمات الاقتصاديه، جزء منها كده، بس جاي منها انه في قواعد معينه في الاقتصاد هي دي اللي بتادي الهشاشه، انه احنا كحكومه بنصرف اكتر ما بنجمع، بنصرف مصروفاتنا اكتر من الايرادات، ان احنا اقتصاد اقتصاد بنصدر اقل ما بنستورد. فدي والجزء الثاني زي ما حضرتك اشرت ان احنا معتمدين على قناه السويس والسياحه والى اخره، فدي بتزود في الهشاشه. لكن هل ده معناه انه ما فيش فرصه لينا انه مثلا انه الدوله او الاقتصاد المصري ككل يبقى بكل الموارد الموجوده فيه تبقى منطقة مش تعبير دقيق، أو إن قطاع السياحة فيها يكون جاذب للاقتصاد أو يكون دافع كبير أو الاقتصاد؟ لا. هل ده معناه إنه بس اللي بقوله إيه، إنه هو عشان قطاع السياحة صغير قوي وأي حاجة بتأثر فيه فبنحس دي، لكن لو حولناه بقى لمنظومة كاملة متجاملة وتكون مصر كمزار سياحي شامل من كل حاجة، ده هيختلف ساعتها. يمكن الهشاشة مش تبقى بالأقوى. أنا ما بركزش على السياحة لوحديها بس ده كمثل وبرضو أنا ما بقفلش الباب. طب إيه بقى إيه الحاجات الصناعية؟ أنت قلتي حاجة لطيفة قوي، إنه مش لازم نبتدي من اللي خلصوه الناس التانية، الأسواق يعني تكدست بمنتجات من آسيا ودلوقتي المغرب وفيتنام، فممكن ندور على حاجة زي كده. يعني أنا بشوف برضو أنه المنتجات الزراعية مش بس في صورتها البسيطة لكن بقيمة مضافة ليها فرصة برضو في أسواق عالمية. طب محتاجين نشتغل على ده، محتاجين هنشوف هنعمل ايه في موضوع المية، لان ده وفي حاجات في قطاعات تانية ممكن احنا غير بقى. انا بشوف الخطر اكتر في القطاعات الرعية اللي حضرتك اشرت عليها في الصناعات الاستخراجية دي فعلا خليها اقتصاد ريعي اكتر من مش الاقتصاد الانتاجي الخدمي
لانه ده في جزء الانتاج. وزي ما حضرتك تفضلت يعني احنا لما نبص مثلا على دولة زي فرنسا الإيرادات السياحية فيها عظيمة جدا، حتى لما حصل عندهم في سنوات سابقة حوادث إرهابية أو حاجات أثرت على السياحة لم يتأثر الاقتصاد الكلي بشكل كبير جدا لأنه الحجم اللي هي واخداه كبير. بالزبط. زي فكرة السفينة الكبيرة لو جت ريح
صغيرة.
بالضبط.
أنا معلش هقطع كلام حضرتك لأنه أنا هنرجع تاني لموضوع الذكاء الاصطناعي، لانه احنا برضو في سيناريو تاني لو ما عملناش الحاجات اللي اتكلمنا عليها، في شكل تاني انه احنا هنعلم المهندسين هنا اهو ويروحوا يشتغلوا في السعوديه والامارات، لان السعوديه والامارات بقى عندهم البنيه التحتيه، فده نموذج اقتصادي تاني ان احنا نبقى مصنع للعماله المعرفيه. ده برضو أمر مطروح، أنا بقولش إن أنا بدافع عنه.
هتزعلني منك.
لا أنا بقول. لا أنا شايف تعبيرات وشك، بس إحنا لو ما عملناش الحاجات دي في نهاية المطاف إحنا مش هنكون في الدول اللي بتنتج دي.
بص يا دكتور سامي، يعني قصدي في حاجتين أنا تقديري إنه مصر أكبر وأهم من إن هي تبقاهم. ولا ان احنا نكون الحظيرة الخلفية للعالم انه احنا اللي بنقدم عمالة رخيصة مدربة فتعالوا اعملوا عندنا الحاجات اللي انتم مش عايزين خلاص بتعملوها في بلادكم، ولا ان احنا نكون مفرخة لتصدير العقول وفقط، نصدر الفائض من ده بس بعد ما يكون مجتمعنا احنا استفاد.
انا متفق معاكي كلية، بس انا بقولك البديل هيكون ايه لو ما عملناش حاجة.
ده البديل اللي احنا مش عايزينه.
يعني مش بقولك انا مش بدعي ان ده الحل، بس بدعي انه في ظل ان احنا مش حاطين الموضوع ده خلاص ما ده اللي هيحصل. ما انت ما عندكيش البنية التحتية، الانترنت عندك يعني ضعيف. شفنا اللي حصل في الصيف من نقطة واحدة ازاي
سنترال رمسيس.
فلو ما عندكيش البنية التحتية دي وحطيت الموضوع ده كأولوية، ما خلاص ما انت في الاخر في نهاية الامر البنية التحتية دي محتاجة مواهب، فيا إما الدول دي هتجيب المواهب من عندها وتدرب، وده ممكن برضو يعني حتى دي كمان اللي حضرتك متحفظ عليها وأنا معاكي فيها ممكن من الحقهاش كمان. يعني دي ما تتبطريش عليها، اللي احنا كمان ممكن من الحقهاش، لأنه جزء من استراتيجيات مثلا الإمارات إنه مش بس حاطين البنية التحتية، لا ده حاطين الموهبة وتنمية المواهب والقدرات يعني رائعة. أنا قريت الورقة بتاعتهم، أنا شايف إنها أركان متكاملة جدا، ودي أنا مش عايز أقول معلومة مش دقيقة، أظن دي منشورة من 2017. مش فاكر إذا كان دي ولا الوزارة عندهم وزارة الذكاء الاصطناعي، دي من واحدة من الاثنين في 2017، فده 10 سنين أهو. فده يعني خلاص إحنا بقى هنمشي في القطر ده ولا هنسيبه يفوتنا كمان؟
طيب هنمشي ان شاء الله. هنمشي ان شاء الله. لا اصل لو فاتنا القطر ده كمان فعلا هنبقى في دين
البعدين.
الامم
اللي بعديه
ما فيش بعديه، انا حاسه ان هو بعدين نهايه العالم.
لا ان شاء الله. لا
خلينا بقى نقول في ظل هذه المعطيات انا شايفه ان احنا بنتكلم على دور مختلف تماما للدوله عما عهدناه. لا بقى مجرد دولة الرفاه ولا الدولة اللي هي الريجوليتور وهياش اللي هي بتدير ولا تنتج ولا يعني كأنه كل الحاجات دي هتبقى داخلة، لكن بمنظور يعني الكلام اللي حضرتك قلته بتاع تدخلها في توزيع الدخل، لأنه في ناس هتبقى بتعمل فلوس كتير وناس مش ما بتعملش حاجة خالص، واستثماراتها العامة تروح فين وكذا. قلنا كده شكل الدولة المفروض ودورها المفروض يبقى عامل ازاي في هذه المرحلة من النقلة الرهيبة يعني الثورة الصناعية الرابعة دي؟
سؤال ممتاز. حضرتك تتذكري في أول سنة من ولاية جو بايدن في أمريكا عمل قانون أثار جدل كبير أو في أمريكا، أنا مش متذكر اسمه إيه بالإنجليزي، بس اسمه شيبس، وشيب كل حرف كان اختصار الحاجة، وده رجع بقى عمل توتر كتير قوي لزملائي وزميلات الاقتصاديين اللي بيؤمنوا الدولة لا تدخل في الاقتصاد. ده اندستريال بوليسي، سياسة صناعية من الطراز الأول، احنا هندعم الصناعات بتاعه الانصاف الموصلات السيمي كوندكتورز، وهنخلي ننشئ مناطق صناعيه ذكيه، وتدخل دوله على يعني زي ما الكتاب قال في الاقتصاد في القطاع ده، لانه لقى انه لاسباب سياسيه طبعا، انه الصين وتايوان خلاص بقى في احتكار شديد جدا ل انصاف الموصلات، في شركه واحده في العالم اللي هي في تايوان سيمي كوندكتورز، دي متحكمة في كل أنصاف الموصلات اللي بتخش في كل حاجة، فخلاص احنا هنحط كل فلوسنا، وانا مش متذكر الرقم بس مليارات مليارات من الدولارات. طيب فاحنا لازم نعمل كده،
لازم الدولة تبقى بتتدخل في قطاعات بعينها علشان تخلي فيها استثمارات صناعية بس من نوع مختلف.
بالضبط، ودي من 2022 مكتوبة على استحاء كده في وثيقة الدولة، ملكية الدولة، ان دي ممول، ان الدولة هتخش كممول ومنفذ في كل ما يتعلق بالثورة الصناعية.
حلو، فدي أولوية لدور الدولة
ده موجود في الورق. لو في سيناريو الأفلام الخيال العلمي اللي حضرتك أشرتي عليها في الأول، يعني في أقصى لو خدنا الطيف كله لغاية الآخر وقلنا إنه المكن هيتحكم في كل أنشطتنا الاقتصادية وإحنا نبقى قاعدين بس، لو حضرتك تتذكري حاجة تانية من حوالي 7-8 سنين عملنا ورقة عن الدخل الشامل.
لما تقول عملنا ورقة، عملنا في مركز حلول،
مركز حلول السياسات
البديلة بنشتغل
فيه عن الـ Universal Basic Income، عن الدخل الأساسي الشامل. دلوقتي بقى في حديث إنه طب اللي مش هنلحق ننمي مهاراته، او اللي مش هيلحق يتعلم ويستبقى، ده المنظومه التعليميه ما قدرتش انها تنميها وخلاص فاتوا القطر، فده لازم نتكفل بيه لان هو ما بقاش قادر على الانتاج، وتكلفه ان احنا ندربه ونعلمه او نعلمها اعلى بكتير ان احنا نديه، فده يعني مثل انه خلاص يعني لازم الدوله هتتكفل بالناس اللي هتخسر من الموضوع ده.
طب بس هيقول لك انه والدوله انتوا عايزين الدوله تبقى ماما وبابا، على رايك ان هو رئيس وزراء سابق
ما هو الجدليه بقى بتاعه الدوله ما تخشش ولا تخش، دي اظن انا شايف انها احنا عايزين الدوله تكون ناجحه في اللي هي بتعمله، هنسميها بابا وماما نسميها، بس المهم تكون بابا وماما ناجح، مش بابا وماما فاشل، لكن انها تنجح في ايه بالظبط. انا اول حاجه مثلا لو ركزنا على النظام المصري او الحاله المصريه في الاقتصاد، انا عايز الدوله اول حاجه تعملها انه تضبط مصاريفها، تحدد اولويات انفاقها، وتخرج من هذه الدائره المفرغه من المديونيه اللي دي مكبله كل حاجه. مش معقول حجم الديون اللي احنا فيه ده، لان هو ده مش بس حمل عليا وعلى اجيال اولادي واجيال بعديها، لا ده انت الدوله مكبله مش قادره تعمل اي حاجه. فكل ما احنا ممكن انا وحضرتك نقعد نقول اولويات انفاق من هنا لحد بكره الصبح، بس ده اول حاجه لازم الدوله تظبطها، وده اللي بيخلينا الاقتصاد هش، لان هو مساحه المرونه والتحرك ضئيله جدا ومنعدمه. فدي اول حاجه. تاني حاجه انا عايز الدوله تكون فاعله في قطاعات مهمه جدا دي اللي هتنقلنا، وتالت حاجة عايز الدولة تهتم بمش بس التعليم والبحث العلمي، لا ده في دلوقتي حاجة كمان مهمة، نرجع تاني لموضوع التعليم، انه التعليم المستمر، ما هو اللي خد شهادة ده قبل ما بيتخرج ويبتدي يشتغل محتاج ينمي مهاراته تاني، فمحتاجين الدولة تدعم ده، وبتدخل في موضوع التوزيع.
تتدخل في موضوع التوزيع، هل ده ما بيكون يعني
وده مش حرام على فكرة؟ ده على فكرة ده مش حرام، ده بيحصل في كل دول العالم يعني. أنا
لا قول لنا ليه مش حرام، لانه ساعات كتير خاصه يعني اللي هو جزء كبير من اللغه بيقعد يقول لك لا انتوا هتطفشوا الاستثمارات، لا انتوا عايزين ترجعوا بينا للتأميمات، انتوا عايزين الدوله تعمل ايه، ما فيش، ده احنا في عهد الاقتصاد الحر. فتقول لنا بس يعني انه ليه وازاي ده حاجه لسه مقبوله؟
لا دي ما مش محتاجين نتناقش فيها. انا مش انا مش
انا مش بديهية.
لا دي مش يعني انا مش متصور انه لسه في حد ممكن يقول دولة ما تعملش حمايه اجتماعيه للمهمشين. هو ممكن نختلف في حجمها في آلياتها.
انت بتطرح نموذج مختلف يا دكتور سامر، يعني الدوله لما بتقول لك انه احنا زي مثلا حاجه زي حياه كريمه، زي تكافل وكرامة، اللي هو حماية اجتماعية لجزء ضئيل من المجتمع، في حين ان انت وحماية اجتماعية بشكل معين، يعني انه احنا هنديهم معاش او حاجة صغيرة. التصور اللي حضرتك بتطرحه تصور لدور الدولة في التوزيع اشمل من ده، يعني لما بتتكلم على الدخل الاساسي الشامل ده ناس بتقول لك انه لا احنا بغض النظر عن انت مش حدي معاش لفئة صغيرة، لا ده انا حدي الناس كلها حاجة وبعدين هرجع استردها من الاغنى عن طريق الضرائب. بتتكلم على انه الدولة تقدم دعم في التدريب المستمر في التعليم في وقت احنا بنتكلم فيه، او الدولة بتتكلم على خصخصة خدمات، ده هنخصخص المية يعني مش بس التعليم. لما تبص على شكل التعليم الجامعي دلوقتي بانه كل الجامعات الخاصة وحتى الجامعات الحكومية بيبقى فيها رافض اللي انت لو عايز تتعلم كويس ادفع فلوس.
بالضبط بالضبط.
طيب ده بيقال انه هو ده النموذج الانجح والنموذج الوحيد اللي احنا قادرين عليه. حضرتك بتطرح تصور بديل، بتقول دور مختلف للدولة. قول لنا ليه الدور ده، ليه هو ضروري وليه هو ممكن؟
انا مش شايف انه بوجهة نظري الشخصية انه الحاجة اللي اسمها دور الدولة دي حاجة مصمتة، دي حاجة ديناميكية على حسب ظروف الاقتصاد وعلى حسب الوقت وليها مدة زمنية. يعني احنا جربنا مثلا، انا ادعي ان احنا جربنا، لو خدنا مثلا السيارات، احنا جربنا نصر السيارات دي تدخل مباشر في الصناعة بس ما نتكش، فكان المفروض ان احنا في وقت ما نعترف انه التدخل ده فشل فلازم ننسحب منه. فانه الحجة انه في ناس عندها تصور لدور الدولة في صندوق مغلق وده 1-2-3، لا ده غلط. انا ممكن اقول النهاردة الدورة لازم يكون ليها دور فعال واقوى واوسع في الحماية الاجتماعية لظروف ما، ان احنا عدينا بمعدلات تضخم غير مسبوقة، تكلفة المعيشة ارتفعت جدا، الفرص التعليمية قليلة للناس انها تمهر، فده واقع بتاع اقتصاد مصر ممكن ما يكونش موجود في بلد تاني وممكن موجود في بلد تانية بطريقة اسوأ، لكن انا بتكلم على الواقع المصري اللي احنا بنشوفه. فده اي حد يقول لي انه لا الدولة ما تدخلش، لا معلش انت غلطان، او تقديرك خاطئ، لان ده ظروف. احنا بصينا بس على اخر سنتين، ايه كمية التضخم اللي احنا شفناها دي؟
تاني يا دكتور سامر، ده حماية اجتماعية من نوع معين محدش هيختلف عليه.
نتكلم لو حصل، نرجع تاني للنقطة اللي كنت بقول، طب لو حصل هذا التطور التكنولوجي الواسع جدا، بقى دلوقتي من المقبول انه نقول انه والله يا جماعة في ناس كتيرة مش تكلفة تدريبها وعادة مهاراتها اعلى بكتير منه اديهم دخل ثابت، ودي حاجة بتحسب بالورقة والقلم.
طيب لكن ده لو اتكلمنا على ان انا اديهم دخل ثابت، لكن تاني هرجع اقولك انت بتتكلم على ادوار للدولة في التوزيع كمان وفي التدخل في ليها علاقة بالتعليم، بتوفير تعليم تعليم اساسي وتعليم مستمر، في حين انه في توجه بيقولك لا احنا نوفر بس التعليم الاساسي وبعد كده بقى كل طالب مع نفسه اللي اهله معاهم فلوس يدفعوا واللي ما معهوش ما يلزموش. هل ده
عندي
متاح أو وارد في نموذج الاقتصاد المعرفي اللي احنا بنتكلم فيه؟
عندي اجابه سريعه جدا، مش هنعمل كده هيفوتنا القطر.
لو ما عملناش ايه هيفوتنا القطر؟
القائمه من التدخل ده في مجال التعليم ده. لانه ما هو احنا الحمد لله كتير. فدي طاقة ومورد بشري ضخم جدا، عايزين نعظم المنفعة منه. فعشان انتج اقتصاد معرفي محتاج ان انا استثمر في الطاقة دي والمورد ده، مش هعمل كده خلاص هيفوتني القطر. بس
يعني هنا تدخل الدولة اللي كان بيبقى يعني بيؤخذ اللي هو لا بس التعليم يبقى مجاني ولا ما ولا يبقى مجاني بس للمتفوقين ولا نعمل فيه ايه، لا الدوله ليه تثقل قاهلها، ده اصبح من الفرضيات والمعطيات الرئيسيه فيما له علاقه بالاقتصاد المعرفي.
نعم، ولكن
ايوه
انا برضو ارجع اقول المشكله ان انت ما بتحطيش اولويات، تصرفيش في الاولويات الصح. فاحنا لو بصينا على التعليم الجامعي احنا بنصرف عليه كتير، بس بننتج النظام التعليمي الجامعي بينتج اعداد مهوله من البطاله، فاحنا بنعمل حاجه غلط. انا ما بقولش ان احنا عشان ده فشل نوقفه، لا نصلحه بحيث ان الفلوس اللي احنا بنحطها في التعليم الجامعي تطلع حاجه عايزينها. في فرق ان انا اقول دي خسرانه فاسحب فلوسي منها او اسحب ايدي منها او اخلي، او الاسوأ بقى في تقديري انه اعمل اللي بيسموه تو تير سيستم، طبقتين. هو نفس الجامعه، واحد بيدفع 15 جنيه في السنة وبيحد يدفع 20,000 جنيه في السنة، وادي له ده خدمة متميزة عشان عنده قدرات، وادي ده خدمة متردية عشان ما عندهش القدرات. ده الأسوأ.
تأثير ده ليه ده أسوأ للاقتصاد؟
ده كانت الفجوة كانت كده، انت بتخلقي أجيال وأجيال من الفجوة عمالة تبصر عمالة. يعني ده اللي كان الفجوة بينه وبين ده عشان ده دخل جامعة خاصة. يعني كان الأول اللي دخل جامعة خاصة ده شريحة مجتمعية، واللي داخل جامعة أهلية شريحة مجتمعية. دلوقتي حضرتك خلقتي بقى شريحة تانية بقى جوه الجامعة الحكومية أو جامعات الدولة اللي يقدر يدفع ولا ما يقدرش يدفع.
طيب أنا فاهمة ده وخطورته وعيبه على المجتمع ككل وعلى التفاوت الطبقي، لكن كمان اللي عايزك توضحه لي ده خطورته وعيبه إيه على الاقتصاد الكلي، يعني إنه ليه ده في اقتصاد معرفي؟ لانه ناس ممكن تقول لك ببساطه تمام عادي هنخلق فجوه، لكن في الاخر انت هيبقى عندك شويه ناس اتعلمت كويس هي دي اللي هتسوق وهي دي اللي هتنقل هتعمل الطفره او الليب فروجينج اللي احنا كنا بنتكلم عليه، والباقيين دول خلاص بطاله.
طيب بدل ما كان عندي 5 هيسوق العربيه اللي بسرعه هيبقى عندي 200 هيسوق العربيه بسرعه، مش ده احسن؟
اكيد.
ما دي برضو انا يعني لو استخدمنا نفس المنطق الاقتصادي البحث، ما دي موارد مهدرة. يعني عند حتى الصندوق النقد الدولي بقى يبص لك دي موارد مهدرة، يعني ان هو يعني دي طاقة بشرية وبعدين استخدامها ده ليه مردود اقتصادي وفائدة اقتصادية. ده بالرد بالمنطق الاقتصادي البحت.
وهو الحقيقة كمان انه كتير من الدراسات بقت بتورينا انه لما بيبقى في التو تير سيستم ده او اللي هو النظامين ده بيبقى موجود في انظمة التعليم اللي هي كلية ما بتبقاش جيدة، يعني كأنه ده كمان جزء منه انعكاس على فكرة انه او مؤشر لانه النظام التعليمي ليس شديد الجودة. ولما بيبقى عندك
طبعا فانت انت مش عارف تصلح. كان في احد من الاصدقاء مش متذكر مين كان بيسميها نظرية اليوتيرن، ان انت مش عارف تصلح الاشاره فبتعمل ايه؟ فبتعمل يوتيرن. فده انا مش لازم افتكر مين قالها. فده الفكره انه خلاص انت مش عارف تصلح المنظومه التعليميه فبتعمل بقى
مخرج
انه طب يا جماعه هنعمل حاجه صح بس تدفعوا فيها فلوس. زي المطار دلوقتي ما اعرفش ان حضرتك لاحظتي ولا لا، اخر سفريه ليه من الازدحام بقى مش عارفين يحلوا الزحمه، عملوا ايه؟ عملوا خط بس تدفع فيه فلوس عشان تمشي اسرع.
فده بس ده موجود في كل المطارات.
لا بس بتدفع اون ذا سبوت. لا
طيب اجمالا يا دكتور سامر، هل انت شايف انه الذكاء الاصطناعي وال يعني الثوره الصناعيه الرابعه دي زي ما بيسموها، هل هتكون فرصه لمصر ولا هتبقى يعني بالبلدي كده مصيبه تانية محتاجين ان احنا نتعامل معاه؟
بلاش التشاؤم، مش هنقول مصيبة بس هنقول بالوضع الحالي هتكون تحدي كبير لينا قوي في تقليل الفجوة بين الفئات المجتمعية، هتكون تحدي كبير لينا قوي في النمو الاقتصادي، وهتكون تحدي كبير لينا في مفهومنا لدور الدولة. لو ما وضحناش ده يبقى مش هنعظم المكاسب اللي ممكن نكسبها،
ولو ما عظمناش المكاسب هنبقى للأسف في ذيل قائمة الأمم. يعني ده نقلة حضارية،
أو نصدر زي ما أنت نصدر أو نصدر موارد بشرية، وطبعا دي أنا عندي ليها طبعا.
لا ما كمان زي ما كنت بتقول، لو ما علمناهمش كويس مش هنلاقي حتى حاجة، ما حدش هيستوردهم.
بالظبط. وإحنا لحد دلوقتي يعني ظاهرة، مش ظاهرة يعني، حاجة توري قد إيه إن المنتج المصري لسه ليه مردود على اقتصاد المصري. احنا دلوقتي اكتر مورد للنقد الاجنبي في الاقتصاد المصري
ايرادات
العمال المصريين بالخارج.
تمام. بس هو المشكله ان هو زي ما انت ما تتحولش لدوله زي لبنان مثلا. انه في جزء عايش، يعني الجزء بالمجتمع عايش على جزء صغير خرج بره، لانه ده ما بيقومش دول
لا.
ولا ودوله في حجم وامكانيات مصر.
اكيد طبعا، اكيد طبعا.
شكرا جزيلا دكتور سامر.
العفو.
قدمت لنا النهارده صوره اعتقد انه هي متكامله. شفنا انه في تحديات كبيره لكن كمان في فرص، والأمر الأهم إنه إن أنت وضحت لنا حلول بعينها، أولويات المفروض إنه الدولة تبقى مركزة عليها، وإنه الموضوع ما هواش حاجة يعني قدر علينا مش عارفين إن إحنا نعمل فيه إيه، ولكنه أمر مقدر في جانب كبير اختياري مرتبط بأولوياتنا، مرتبط بأنه الدولة هتعمل إيه، ومرتبط بأنه إحنا نبقى فاهمين موقعنا الآن ولكن مستشرفين كمان المستقبل، وبنبني على ده من خلال إمكانيات متاحة وليس يعني حلول خيالية أو لا نستطيع لها وصولاً. مرة تانية شرفتنا ونورتنا.
شكرا للدكتور هوب.